الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت الوقوف معه في هذا اليوم هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وجاء في رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وكذلك جاء في لفظ آخر: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة هذا الحديث بجميع رواياته عند مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث بهذه الروايات يشير إلى فضل الله الكبير، وإلى أن الله جل وعلا نوع للعباد الطاعات والقربات، ولذلك من جملة ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا هذا الغرس، غرس الأشجار، غرس والزراعة وشيء من هذا القبيل، هذا كله يكون في ميزان العبد يوم القيامة في يوم يحتاج فيه إلى حسنة واحدة فيجد الثواب العظيم والأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من مسلم يغرس غرسا زراعة زرعا أو شجرا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة أو أي شيء، حتى ورد التنكير في هذا، وممكن أن يحمل حتى على النمل، إذا أكل من هذا الزرع فإن له به حسن، وما يسرق من هذا الشخص وما يخدع به كذلك له صدقة. ولذلك من المهم جدا على المسلم أن تكون له عناية بالزراعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يدخل إلى بساتين أصحابه، وكان يستعذب ماءها ويأكل من ثمرتها، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزراعة حتى ولو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. والمعنى بأن الإنسان لا بد أن يكون له التفات وتعلق إلى مسألة الزراعة واهتمام، وأن يعلم بأن هناك حسنات تجري له وهو لا يحسب لها حسبانا. فما من أحد يأكل من أشجاره وزرعه إلا كان له صدق. تخيل الطيور المغردة هذه حينما تقع على أشجار بيتك أو بستانك أو مزرعتك، فكل ما تأكله، كل طير يأكل، إنما هو لك صدق. تخيل البهائم التي تطعمها من هذه المزرعة، لك صدق. تخيل ما ينتج عن هذه المزرعة فتطعم به الآدميين، كذلك لك صدق. حتى لو أخذ سرقة أو خديعة أو شيء من هذا القبيل يكون لك صدق. ولذلك من المهم جدا أن ينوع الإنسان في العبادات وفي الطاعات، فالله جل وعلا فضله كبير وثوابه عظيم، ولذلك وسع باب القربة وباب الطاعة، فينوع الإنسان ما دام أنه بقدر الإمكان. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والبصيرة في الدين، أسأله جل وعلا المعافاة، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ماذا يفعل الإنسان الذي نسي يعني أيام عليه قضاء من رمضان ونسي هذه الأيام؟
الحمد لله، من تيقن بأن عليه أيام من رمضان وشك في عددها فإن الواجب عليه أن يبرئ ذمته وأن يفرغها مما شغلت به من هذا الحق الواجب عليه. ولذلك إذا تردد في عدد الأيام فإنه يتحرى، فإذا شك مثلا فإنه يأتي في القول الراجح بالأكثر، وذلك من باب يعني من باب أداء العبادة والسلامة أيضا من أن ينقص فيها شيئا. فلو شك مثلا 5 أيام أو 6 يجعلها 6 أيام بهذه الطريقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نحن عائلة توفي الوالد ولم نقسم الأرث، ويقول الحمد لله نحن متفقين على أن أحد الأخوة يدير المال ويقسم الدخل وقت اكتمل، هل يقول هذا أفضل أو أن نقسم الأرث أفضل؟
الحمد لله، بالنسبة للأرث هو ما يتركه الإنسان من الأموال سواء كانت أعيانا أم نقودا، فكل ما تركه الإنسان من الأموال سواء كانت عقارات أو بيوت مثلا أو أراضي أو بساتين أو سيارات مثلا أو أموال نقود اللي هي النقود الفلوس، هذه كلها تركة. ومسألة القسمة تجب بالوفاة، فالله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة اتفاق الورثة على طريقة معينة في تقسيم الإرث جائزة بشرط واحد وهو التراضي، فإذا تراضوا على أن يتخارجوا في مسألة التركة جاز ذلك برضاهم. فشخص يقول أنا أريد البيت، وشخص آخر يقول أنا أريد السيارات، وشخص آخر يريد البستان مثلا، واحد يقول أنا أريد نقد سيولة نقدية مثلا، أو مثلا يتنازلون لأخواتهم يقولون مثلا نريد أن نجعل لأخواتنا مثل سهمنا اللي ضع فيهن لعدم كذا، هذا كله ما دام أنه بالتراضي هذا يسمى من باب الهبة. يعني الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا قال الشخص لا أنا أريد أن يكون سهمي مثل سهم أختي، خلاص هو الآن وهب لها السهم الزائد. فلذلك أهم شيء أن يكون برضا الجميع وباتفاقهم وفيما يحقق المصلحة لبقية الورثة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا أسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم الاغتسال إذا يقول كانت معاشرة لكن من غير إنزال؟
الحمد لله، من حصل بينه وبين زوجته مداعبة ومعاشرة ولم يحصل جماع ولا إنزال فإن هذا ليس فيه الغسل وليس فيه شيء إلا إذا نزل المذي، فإذا نزل المذي ففيه الوضوء، إذا نزل المذي ففيه الوضوء. أما الذي يجب فيه الغسل فشيئان، الأمر الأول الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وجاء في حديث آخر إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والحالة الثانية نزول المني سواء كان بأثر المداعبة أو بالاستمناء أو بشيء من هذا القبيل، بشرط أن يكون نزول يحصل بعده إكسال، يعني دفقا بلذة، هذا الذي يوجب الغسل. أما مجرد المعاشرة فلا، وأما مجرد خروج المذي فلا، هذا فيه الوضوء. بارك الله فيك،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ حكم رمي ما تبقى من الطعام في سلة المهملات، يقول سمعت أنه لا يجوز، فيقول ماذا أفعل به، كيف أتصرف بهذا الباقي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان يزيد عنده الطعام لا يجوز له الإسراف، لأن هذا نوع من أنواع الإسراف، فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وواضح ما دام أنه يحصل زيادة دائما، هذا دليل على عدم الاهتمام بمعرفة مقادير الطعام التي تصلح للأسرة. فالواجب على الأخ السائل أو الأخت السائلة أن يكون تقديرهم لأكل الأسرة معلوما، وكونه يزيد شيء يسير طبيعي، لكن أن يزيد شيء كثير فإن هذا حقيقة من الإسراف، هذا من الإسراف. الأمر الثاني أن يعطى هذا للبهائم، بمعنى أنه لا يرمى في المزابل وإنما يعطى للبهيمة. ولذلك الجواب على هذا السؤال أولا بمراجعة النفس والذات ومحاسبتها، وأن لا يكون هناك إسراف، وإنما تطبخ المرأة القدر المناسب للأسرة. والأمر الثاني إذا زاد فإنه يعطى لي إن لم يأكله أحد مثلا، بحيث أنه تلف، لأن من الطعام من يبقى شيء ممكن أن يرتب ويعطى للفقراء والمساكين، لكن إن تلف بحيث أنه لا يصبح صالحا لاستعمال الآدميين فيجمع ويعطى لأصحاب البهائم ينتفعون به بإطعام بهائمهم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز للمسلم أن يشجع، معنا مكالمة، نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يطول عمرك بارك الله فيكم يا شيخ. في شخص يسأل يقول أنا أتبرع شيء من المال لبناء المسجد، يعني ما كثير، يعني مثلا 2000 درهم، فيقول هو أفضل ولا يذبح ذبيحات ويوزع لحم، هذا أفضل لأن يوم العيد الأضحى، وخاصة يوم العيد الأضحى، لأن اللي نقول صعب علي أنا ممكن أروح ويشتري ويصبح وكذا كذا، يقول أنا ممكن أصدق مثلا الفلوس للمتبرع في المسجد أو شيء. صلاة ثاني في جميع خير يا هلال أحمر،
يعني أخ محمد يعني تقصد أن هل الأفضل الذبح في يوم العيد أضحية أو أن يتبرع بثمن هذه الأضحية لبناء مسجد؟
أيوة هذا سؤال. سؤال ثاني، في ما شاء الله جزاء الله خير جمعية الشارقة ومؤسفين ومعاملين جزاهم الله خير، لأن كثير من الوافدين يشكرون عليهم كثير، وجمعية حلال أحمر، بس أنا عندهم نظام أن يقول واحد يدفع بس تبرع عن نفسه الدرهم واحد لو بدرهم، فمثل هذا أفعال ومثل هذا اشتراكات وكيف وأجر، يريد إجابة عن هذا السؤال. جزاكم الله خير. آخر سؤال يا شيخ، كثير من الناس أنا يقولوا لي يا حبيب أقول لهم يدعوا لنا بالشفاء، لأن في ناس مرضى سبحان الله، خاصة حتى من الهند وفي الإمارات، وفي كثير من الناس يعني فيهم شوية، مش كثير كثير، ولكن في ناس من معرفين في مرضى، يقول خلي الشيخ، خلينا هذا الشيخ ما شاء الله من أهل الخير يعني، والمسلمين إن شاء الله يدعوا للخير لكل مسلم، يدعوا لظهر الغير، عسى الله يرفعنا مرض ويفعنا بلا. جزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع الرد فضل الشيخ، نعم نجي فضل الشيخ. سؤال أخ محمد بالنسبة يقول يوم العيد، يقول هل الأفضل أن يقول أذبح أضحية أو أتبرع بثمن هذه الأضحية لبناء مسجد؟
الحمد لله، بالنسبة للأضحية في يوم العيد هي من أفضل العبادات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذبحها أفضل من التبرع بثمنها كما نص على ذلك أهل العلم، ولذلك تريق الدم لله عز وجل. وإذا كان عندك مال آخر ممكن أن تسهم أو تساهم فيه في بناء مسجد أو تشارك مثلا، يكون أفضل تجمع بين الحسنين والفضيلتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سأل يقول بالنسبة للبعض الجمعيات الخيرية كجمعية الشرق وغيرها، عندهم فضيلة الشيخ يقول نظام أن يتبرع في كل يوم بدرهم، مثل هذه يقول هذه الأنظمة، يسأل فضيلة الشيخ عن يعني هل يعني كيف تكون، وهل فضيلة الشيخ هذه مثل هذه الأنظمة تكون من باب الصدقة الجارية؟
الحمد لله، هذه من الصدقات المقطوعة أن تتبرع بكل يوم بدرهم، ولا شك بأن هذا مشروع عظيم وطيب يتيح للإنسان أنه يتصدق يوميا، وهذا مما يعني أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه، ولذلك هذا نوع من أنواع الصدقة المقطوعة. أما إذا كان الصدقة متجهة إلى موضوع بناء مسجد مثلا أو مثلا حفر بئر أو شيء من هذا القبيل، نعم تكون هذه من الصدقات الجارية. فأنت أخي محمد تسأل الجمعية وتقول لهم لماذا مثلا أنتم مثلا الدرهم هذا لأي مشروع، فإذا قالوا لك صدقة مقطوعة خلاص يكون مقطوعة. أما إذا قالوا لك عندنا مثلا شيء يكون من الصدقات الجارية، يكون أفضل أن تشارك في مشروع الصدقات الجارية لأن أعظم من الصدقات المقطوعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد منك فضيلة الشيخ الدعاء، يقول عندنا من الأهل من هو يعني في الإمارات ومن هو في البلاد، يقول يعني بهم أمراض، يريد منك فضيلة الشيخ الدعاء لهم والدعاء للمسلمين من هذا الوباء.
أسأل الله جل وعلا أن يعافيهم وأن يرفع البلاء عنهم وعن جميع المسلمين، أسأل الله تعالى أن يشافي وأن يعافي كل مبتلى من المسلمين، أسأل الله تعالى أن يكتب للجميع الأجر والثواب ورفعة الدرجات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو جراح تفضل.
آمين آمين يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور فرحان شخبارك إن شاء الله؟ طيب
يا الله أبو جراح، كيف حالك أنت؟ طيب
والله بخير، دعاويك الطيبة الله يجزاك الله خير،
الله يكتب لك الأجر والعافية،
الله يقصر بيض الله وجهك إن شاء الله. شخباركم إن شاء الله طيبين؟
تفضل الله يعافيك أبو جراح.
السؤال الأول يا شيخنا الكريم عن الجار الصالح، ما صفة الجار الصالح للجارة
إن شاء الله؟
وما الحقوق، حقوق الجار على الجار، على سابع جار من بما وصى نبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو جراح، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ أبو جراح يريد منكم بيان حقوق الجار لجاره.
الحمد لله، بالنسبة لأحكام الجار يعني جاء ذكرها في القرآن والسنة، فالله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك نصوص القرآن والسنة متحدة في بيان حقوق الجار ومنزلة الجيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله وبتقريره يبين أحكام الجار وأهمية الجوار وخطورة إيذاء الجار. فالجار الصالح هو الذي إذا غاب جاره حفظ غيبته، وإذا كان هناك أذى منعه، والجار الصالح هو الذي يتعاهد جاره بالسؤال وبالصلة وبالهدايا وحتى ولو كان شيئا يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقت وتعاهد جيرانك. والمرقة تعرفون بأنه يعني أمر سهل صنعه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأنه من الضروري جدا أن تبقى حرارة الجيرة نابضة بالحياة، وأن يكون هناك صلة، وأن لا يتدابر الجيران، وأن لا يتقاطعوا، وأن لا يكون بينهم مثل هذا التنافر. وللأسف الشديد يعني أصبح كثير من الناس الآن قد لا يعرف جاره الملاصق له، أو لا يعرف جاره الذي في نفس الشارع. وهذا يدل، إن دل على شيء فإنما يدل على تصحر في المشاعر والصدور وقسوة، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعلم الناس حقوق الجيرة، إذا رأيته سلم عليه، وإذا مرض عده، وإذا غاب احفظه في مغيبه، كذلك تحافظ على عورته وتحرص على أن لا يصله شيء من الأذى، حتى ولو كان من دخان نارك أو من طبيخ طعامك، لأنه قد يتأذى. وأن لا تفتح شيء من الشبابيك على بيت جارك خشية أن تكشف شيئا من عورته، وتخفض الأصوات أيضا حتى لا تؤذي جارك. وأحكام كثيرة حقيقة ذكرها العلماء، نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق هذه المسائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للمسلم أن يشجع فريق الكرة ويكون هذا الفريق غير مسلم وينتمي، أو نعم يقول ينتمي نفسه لهذا الفريق؟
الحمد لله، مسائل التشجيع وغير ذلك من المسائل التي هي من قبيل العادات ولا تدخل في صميم العبادات. فللإنسان أن يشجع فريقا، أو يشجع خيل مثلا، أو يشجع إبل، أو يشجع مثلا ممارسة من الممارسات، لكن بشرط أن لا يتجاوز فيها القواعد الشرعية والضوابط المرعية. فلا يجوز أن يبني عليها ولاء وبراء، ولا يجوز أن يجعلها محل للانتصاب والانتصار واللعن والشتم، أو الكراهية لمن يشجع الفريق المنافس. وأيضا أن يكون بحدود وضوابط، بحيث تكون مجرد تسلية ولا تكون فريضة بالنسبة له، بحيث أنها تؤثر على فرائضه وواجباته سواء الدينية أو الدنيوية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ نايسر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز في هذا العام حج البدل، أي أن أرسل مال لشخص حتى يحج عني، أو يحج عن شخص كبير في السن، أو عن شخص ميت؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه السنة لا شك بأنها سنة استثنائية، وما ندري هل يؤذن بحج البدل أم لا، الله أعلم. فأنا ليس عندي فكرة ولا خبرة ولا خبر عن هذا الأمر، فممكن ترجع إلى الجهات ذات الاختصاص. أما الأصل فيجوز، الأصل يجوز لك أن تحج عن ميت أو عن عاجز عجزا كاملا. لكن هذه السنة الله أعلم، ما أدري، لأن السنة هذه الحج من حيث الأعداد مقيد جدا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص طلب من الشركة التي يعمل بها أن يبحث عن سكن لعمالها، فيقول هل يجوز للشخص هذا أن يأخذ عمولة البحث عن سكن للعمال، وهل عمولة السمسرة حلال؟
الحمد لله، بالنسبة لعمولة السمسرة نعم حلال، إذا كانت في نشاط تجاري مباح. وأما قضية الأخذ السمسرة على الصورة اللي ذكرها الأخ السائل، فتختلف باختلاف حاله. فإذا كان لديه مكتب أو مشهور بأنه سمسار فيجوز له الحق الكامل في ذلك. أما إذا وكله وكالة شخصية فالأصل أنه لا يأخذ إلا أن يستأذنه، يقول أنا سأتعب وسأذهب وسأخذ نسبة معينة، حتى لا يدخل في خصومة معه، لأن إذا وكله من باب كوني صديق أو زميل مثلا له، هو لا يعتقد بأنه سيأخذ شيء، من باب الخدمة فينبهه. أما إذا كان لا صاحب مكتب فلا يشترط أن ينبهه، وإنما يأخذ النسبة المتفق عليها شرعا وقانونا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا مكالمة. نعم عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عدنان.
الله يبارك فيك الشيخي الفاضل، إذا سمحت أستفسر عن بناية عملتها في بلدي.
نعم.
وأخذت قرض من هون وملتزم بسداد القرض لمدة 4 سنوات، ونفس البناية عندي كمان أقساط للمقاول لمدة 2 سنين. فبالحالة هذه طبعا البناية عملتها استثمارية أنا، فبهذه الحالة متى ممكن أني أصير أطلع زكاة منها؟ الله يرحم والديكم.
نعم، تقصد هل على هذه البناية زكاة أو ليس عليها؟
نعم، هل
على مؤجرة هذه البناية؟
نعم عدنان فهد.
مؤجرة البناية؟
نعم مؤجرة
إن شاء الله. جزاك الله خير عدنان،
داخلها كامل بروح لسداد الأقساط
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عدنان، حياك
الله.
السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ سؤال لخ عدنان، يقول عنده بناية في بلده، أخذ قرض من أحد البنوك، يقول بنى هذه البناية والآن يقول مؤجرة، وأخذ يقول يعني هذه الأجرة نأخذ هذه الأجرة يقول وأدفعها في أقساط للمقاول، أقساط للبنك، فيقول فالشيخ هل عليها زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للبناية ما دام أنها مستثمرة بالتأجير فليس في أصلها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا قبضها، فإذا قبض الأجرة أخرج زكاتها، ثم بعد ذلك يسدد الأقساط الشهرية التي على هذه البناية، لأن الدين لا يمنع الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الصلاة مستخدما كيس القمامة كساتر للعورة؟
الحمد لله، نعم الأصل الجواز، إلا إذا كان هناك شيء تستر فيه عورتك غير هذا الكيس، فإنه لا يليق الإنسان أن يستعمل الكيس ولديه ما يستر به عورته من الإزار أو السروال أو الثوب مثلا. لكن إن اضطررت مثلا إلى ذلك وليس عندك ثوب، أو لديك ثوب نجس مثلا وخشيت فوات الصلاة ولم تجد إلا هذا الكيس، نعم هذا الكيس يستر العورة، فإذا سترت ما بين السرة والركبة صحت صلاتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله
يحفظك، حياك
الله. الشيخ طيب إن شاء الله.
حياك الله، لو سهل ومرحبا.
الشيخ بخصوص غسل عن الجنابة، أبدأ بالوضوء أما أغتسل عقب أتوضأ؟ يعني خلي الوضوء بداية أو في النهاية؟ هذه حاجة. والحاجة الثانية ويتك الوضوء تحت الهواء بعد 14 ممكن؟
إن شاء الله. تأخذ رقم الشيخ من المخرج إن شاء الله تتواصل معه
إن شاء الله. ضروري يعني
صح. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله يسأل عن غسل الجنابة، هل يقول أبدأ بالوضوء ثم يقول يعني عمم الجسد بالماء، أو يقول الوضوء يكون في النهاية؟
الحمد لله، بالنسبة للغسل الواجب سواء غسل الجنابة أو غيره من الأغسال الواجبة على ضربين وقسمين. القسم الأول الغسل المجزئ، ومعناه أن ينوي بقلبه أن هذا الغسل لرفع الحدث الأكبر، ثم يسمي يقول بسم الله ويتمضمض ويستنشق ويفيض الماء على بدنه كاملا من أعلى رأسه إلى أسافل قدمه، فإذا عمم الماء بهذه الطريقة فقد ارتفع الحدث. والنوع الثاني الغسل المسنون، وهو أن يتوضأ قبل الاغتسال، طبعا بعد ما يغسل يعني فرجيه، أن يتوضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات بحيث يبلغ الماء أصول الشعر، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء مرة ثالثة على سائر البدن، يكون بهذا قد أتى بالغسل المسنون بشرط أن لا يسرف في الماء. فمن أتى بأحد الغسلين أجزأه ولله الحمد وارتفع الحدث.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أسكن في الشارقة ويقول عملي في الفجيرة، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن أجمع الصلاة وأقصر وأنا لازلت في الشارقة قبل أن أذهب إلى الفجيرة؟
الحمد لله لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر وهو في بيته، لا يجوز. وأما كون عملك في مدينة أخرى وهو دائم، فأيضا إذا وصلت إلى هناك لا تترخص برخص السفر، وإنما هذه إقامة ثانية لك، تكون إقامة ثانية لك، ولذلك لا تترخص برخص السفر، وإنما في الطريق بين المدينتين نعم تترخص لأنك مسافر.
ساك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
بارك الله فيك. لما تكون في المستشفى نغسل الكلى ونكون على وضوء على أساس بصلي،
نعم.
بعض الأوقات يصير تلامس بيني وبين الممرضة من غير غسل،
نعم.
هل يجوز كذا ولا توضأ من جديد على الطاولة ولا أي شيء؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، بالنسبة لشوية الشحنة ولا البغضاء اللي تكون بين الإخوة،
نعم.
بس بارك الله فيك، محتاجين نصيحة
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الجواب والنصيحة من الشيخ. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ ثاقب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
الله يحييك شيخ عزيز، كيف الحال؟
حياكم الله يا مرحبا ومسهلا.
عندي سؤال بخصوص تأمين،
نعم.
التأمين الصحي، يعني في شركات تأمين تسوي تأمين صحي، يعني هل جايز إني أسوي مثلا التأمين الصحي أنا يعني من نفسي مثلا أدفع لهم قيمة،
نعم.
وكنت تأمين صحي يعني أتبعه
إن شاء الله،
يعني هذا اختياري يعني مو بني يعني إجباري، بروحي يعني بسوي،
نعم.
جايز بالله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد، اسمع الرد يا شيخ، حياك الله. وصالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بخير، كيف الحال؟
سيك بالعافية، الله يحفظك وصالح بارك فيك.
فضيلة الشيخ عزيز بنور العافية.
حياكم الله، لو سهل ومرحبا.
الله يحييك. يا طويل العمر عندي سؤال، أول ثنين إذا كان في إن شاء الله الثاني.
نعم.
إذا كان الأب الآن الحمد لله يعني الأب يعني طيب وأموره طيبة ويطلع وينزل بخير، ولكن ما يعني لما تكون الشغل ما عنده شغل. الآن متكلفين الأولاد، يعني الأولاد يعني بالمصاريف البيت وما شكل هذا، فهل يجوز يعني ان الحرمه تطلع شيء من البيت بدون اذن يعني الزوج وهو موجود معها داخل البيت؟
كيف المراه تخرج
الحرمه يعني تطلع شيء من مصاريف البيت؟ يعني تعطي طبعا تتصدق به يعني
تتصدق
مثلا.
نعم نعم
اي نعم يعني. فيقول الشخص هذا قال عندما كلمها تقول هذا من من من, من شقاء عيالي. ها
ان شاء الله ان شاء الله. واضح.
الثالث انا الله يحفظك،
نعم.
الدكتور العزيز يعني في رسائل تجينا عبر التواصل الاجتماعي، رسائل يعني فيها يبغى تقول فيها الدعاء وفيها، لكن البعض يقول يعني اسالتك بالله ان تنشر هذه الرسائل الى كم يعني عدد، واذا ما يعني ارسلت هذه الرساله يعني سوف يقع كذا ولا ارسلها وبيقع لك كذا كذا، هل يقول هذا الكلام يا
ان شاء الله.
الله يحييك.
جزاك الله خير بصالح، تسمع الرد يا شيخ، حياك الله بصالح. نعم. نعم نعم. أنا أخ سعيد. تفضل أخ سعيد.
يا أصحاب أنا تولى سألتكم.
تفضل.
قصدي بخصوص
التأمين الصحي.
إيه التأمين الصحي، أنا توضيح بس عندي يعني ليش يوم نروح مثلا عيادات الأسنان ولا مثلا ودي مثلا الحرمة مكان المستشفيات مثلا عيادة مراجعة النساء والولادة هذا،
نعم.
فيكون المبلغ كبير يوم ندفعه. واليوم اروح اماكن يعني ادفع كبير، فقلت يعني دائما يسالوني عندك تامين اقول ما عندي، يعني هذا من هالباب اقدر اسوي تامين يعني. انا دائما يعني ادفع مبالغ صراحه ما اروح منه بدرجه خاصه
ان شاء الله.
فمن هالباب اقدر يعني
اسوي. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ سعيد. حياك الله. نعود فاضل الشيخ معنا مكالمة. نعم أخت فاطمة تفضلي. وفاطمة تفضل.
السلام عليكم أخوي إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فاطمة.
سلم على الشيخ. سلم على الشيخ.
سلام حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
صلاة الضحى متى أفضل وقت يعني أقدر أخر لساعة 11 ولا في الوقت بالضبط يعني؟
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. جزاك الله خير فاطمة. نعم. نجي فاضل الشيخ سؤال أبو محمد. يقول فاضل الشيخ أنه يعني مريض ويغسل الكلى. فيقول فاضل الشيخ إذا كنت يقول متوضأ ثم ذهبت للمستشفى للغسيل فيقول لمست الممرضة من غير قصد، هل يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله. مسألة لمس المرأة هل هو ناقض من نواقض الوضوء مسألة خلافية معروفة بين الفقهاء، والراجح من أقوال أهل العلم بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية، ولذلك لمسك لهذه المرأة حتى لو كان بقصد فإنه لا ينقض الوضوء. أما وقد قلت بأنه حصل من دون قصد ما عليك شيء، وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يريد منكم نصيحة. قل يعني أكثر تكثر الشحنة والبغضاء بين الإخوة، فيريد منكم الشيخ توجيه نصيحة.
الحمد لله. لا شك بأن صلة الرحم من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، وقد جاء الأمر بها في القرآن وفي السنة، وجاء النهي عنها وعن قطيعة الرحم في القرآن والسنة، مما يدل على أهميتها ومكانتها عند الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ويقول عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أكبر الكبائر قال عقوق الوالدين. وما يحصل بين الإخوة والأخوات من القطيعة ومن الخصومة هذا وللأسف الشديد استجابة لنداء الشيطان، فالشيطان لا يحب أن تبقى لحمة الرحم متماسكة، ولذلك يسعى في التحريش بينهم والوقيعة بينهم وضرب هذا الأصل العظيم. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. والعجيب أن المتأمل في أحوال أغلب الذين إن لم يكن كلهم الذين بينهم وبين أرحامهم قطيع يجد بأن الأسباب دنيوية طينية سفلية أرضية إبليسية والعياذ بالله. ما سمعنا أحد غضب على أخيه لكونه ما يصلي أو لكونه يشرب الخمر أو قاطعه لمثل هذا، مع أن الشريعة لا تأمر بهذا، وإنما تأمر بالنصيحة والصلة. قصدي أنا بأن الناس للأسف الشديد يعني قطيعة الرحم أصبحت سهلة جدا لأتفه الأسباب، غيبة أو نميمة أو كلمة أو والله مسألة مالية بسيطة أو شيء من هذا القبيل ينفجر الوضع بين الإخوة والأخوات أو بين الأرحام ويحصل قطيعة حقيقة تفرح الشيطان تفرح الشيطان. ولأجل هذا على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يستمسكوا بالرحم، فإن الرحم شجنة عظيمة. والله عز وجل أقسم قال بصلة من يصلها وبقطيعة من يقطعها. الرحم قامت قالت هذا مقائم العائذ به العائذ بك. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشكو أرحامه يقول أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له قابلهم بنفس تعاملهم، لا، وإنما قال أمره بأن يستمر على هذا الخلق العظيم الإحسان إليهم رغم الإساءة، والجهل عنهم والحلم عنهم رغم الجهل، والقطيعة رغم والصلة رغم القطيعة. وقال له لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. والمعنى لا بد حقيقة. أولا بعد هذه المقدمة أنصح بالتالي: أولا إخلاص النية فإنه سبب من أسباب التوفيق بإذن الله، أن يكون العبد يكون العبد نيته وقلبه لله عز وجل. الأمر الثاني أن يتعبد الله جل وعلا وأن يتقرب إليه بصلة الرحم، وأن يعلم بأن هذه عبادة وقربة وطاعة إلى الله جل وعلا. المسألة الثالثة مسألة الصبر على ما يصدر من بعض الأرحام. الآن كثير من الناس لما تسأل تقول أنت من الصابرين، يقول نعم، لكن الواقع يكذب هذا ويفضحه. الصبر دعوة فقط وليس واقع ملموس. الصبر شيء عملي واقع مترجم، يترجمه الإنسان من خلال أذية وصلاته فيصبر. مسألة أخرى التغافل. التغافل يا إخواني هذه نعمة من نعم الله، أن الإنسان لا يركز على كل كلمة، ما يركز على كل كلمة وكل حركة وكل إشارة. يعني بعض الناس الآن مجرد شك أن في حركة ولا إشارة ولا كلمة راحوا قطع الرحم. وللأسف هذا حتى في ما يسمونه الجروبات أو المجموعات العائلية، يعني بعض الأرحام شخص نزل خبر ولا نزل كلمة ولا شيء قال أنت تقصدني، وراح قطع رحمة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لماذا اتهمت نفسك؟ أنت اللي اتهمت نفسك، هو ما قال إن أنت، هو جاب نصيحة وجاب موعظة ولا جاب آية ولا جاب حديث، ليش أنت نزلت على نفسك؟ دلالة على أنك أنت تعاني مشكلة. ولذلك يعني الإنسان يتغافل بحيث أنه ينسى هذا الأمر ولا كأنه حصل. مسألة الأخرى الاستمساك بهذا الأصل. الإنسان الآن لو عندها رأس مال وفي أرباح، هناك تهديدان، تهديد لرأس المال وتهديد للأرباح. يحافظ على ماذا؟ يحافظ على رأس المال، ما يحافظ على الأرباح. يعني الآن وقيل له إما هذا وإما هذا، يحافظ على رأس المال ولو ذهبت الأرباح. الأرحام رأس مالي أخواني وأخواتي، اتقوا الله في الأرحام، اتقوا الله في هذه العبادة اللي الله عز وجل كلفكم إياها. أمر آخر، الناس ينبغي لهم جميعا أن يتواصلوا بالحق والصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. مسألة أخرى، كونك أنت الآن استغنيت، أغناك الله بوظيفة ولا بمال ولا بتجارة، يعني خلاص تخليت، كشفت عن قناع أخلاقك. أن بعض الناس الآن ما دام أنه محتاج لأقاربه تجد ما شاء الله يصبر ويتغافل، بمجرد يصير عنده راتب يصير عنده مال كشف عن قناعه. هذا يدل على أنه للأسف الشديد هذا خلق موجود عنده، لأن الإنسان ما يتغير. الإنسان الأصيل المتربي، الإنسان المؤمن ما يتغير، يوميا له قناع، والله وقت الحاجة يلبس قناعه، وإذا راحت الحاجة كشف القناع. هذا لا يجوز يا أخواني. ولذلك أنا والله أقول هذا الكلام ويخرج مني بحسرة وبألم. ليش؟ لأني أنا عايش الناس وأشوف واقع الناس، شيء مؤلم مؤلم. كثرت الشكاوى بسبب قطيعة الرحم، كثرت. وإذا تأمل الإنسان في أسباب هذه القطيعة والله يعجب العجب كله، أشياء تافهة جدا جدا، وحتى لو حصلت يعني ما تستوجب أن الإنسان فعلا ينتقل إلى أن يقطع الرحم علشان والله مثل هذه الأشياء. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يدخل الجنة قاطع، يدل هذا على ماذا؟ على خطورة الذنب. هذا ما يدخل الجنة بسبب هذا الفعل دل على أنه خطير عند الله عز وجل وعظيم عند الله عز وجل. فلذلك على الناس أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إلى الله من الآن، من الآن. يعني الآن كل واحد لو تسأل متى تموت يقول ما أدري. طيب تخيل بأن هذا آخر يوم في حياتك، كيف تلقى الله عز وجل؟ تلقاه وأنت قاطع رحم، والإنسان يبعث على ما مات عليه والأعمال بالخواتيم، ولا تلقى ربك جل وعلا وأنت واصل للرحم؟ كثير من الناس تأسفوا وتألموا وأكلوا أنفسهم همّا. ليش؟ لأنه كان قاطع للرحم وفجأة توفي المقابل، فجأة ذهبت روحه النفيسة فلته، فندم يقول يا ليتني صالحته ويا ليتني كذا. خلاص ما ينفع يا ليت ويا ليت. لذلك من الآن. وبعدين الشيطان يجي يقول لبعض الناس لا تنزل نفسك، لا يهينونك، لا يكسرونك. هذا من الشيطان. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تواضع أحد لله إلا رفعه. المؤمن لا يتكبر،
تواضع ويعتذر إذا كان مخطئ ويسامح إذا كان أحد أرحامه أخطأ عليه. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ السعيد يسأل فضل الشيخ عن التأمين الصحي، يقول عندما أذهب إلى عيادته والمستشفيات يقول أدفع مبالغ كبيرة، فيقول حكم أن ألجأ إلى التأمين الصحي؟
الحمد لله أخي الفاضل، تعرف يعني كلام أهل العلم في التأمين الصحي وكذا، إذا كان مثلا الجهة هي أعطتك هذا التأمين طيب ما في بأس، هذا حلال لك. أما إذا كان ليس هناك للجهة اللي تعمل فيها تأمين فتذهب إلى التأمين التكافلي التعاوني، موجود الحمد لله في الدولة وفي جميع الدول الإسلامية، هذا كثير ولله الحمد بأنه يعني يجعلك في دائرة الطمأنينة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو صالح يقول إذا كان الأب يقول لا يعمل والأولاد متكفلين يقول بمصاريفه، يقول المرأة وزوجته يقول حكم أن تخرج وتتصدق بشيء من أغراض المنزل، ويقول عندما يسألها يعني زوجها تقول هذه من أموال أبنائي.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تخرج شيء من أموال زوجها إلا إذا كان طعاما، وهذا الطعام أيضا يكون زائدا وليس هو من الأشياء الضرورية أو الحاجة، يكون زائد عن الحاجة، يكون زائد عن الحاجة. ولا يجوز للمرأة أن تكذب، لا يجوز لها، وإنما إذا زاد عندها طعام حتى لو لم يعلم زوجها ولو لم يأذن تنفق من هذا الطعام وتنوي به الصدقة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا أريد منكم نصيحة بالنسبة لبعض الرسائل تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول أتي في هذه الرسالة انشر هذه الرسالة أو سألتك بالله أن تنشرها، إذا لم تنشرها سيحصل لك كذا وكذا من السوء، إذا أرسلتها مثلا يحصل كذا وكذا من الخير.
الحمد لله، لا شك بأن من يقوم بمثل هذه الرسائل مصدرا إياها بمثل هذه العبارات التي فيها الأمر والتهديد بأنه إذا لم يحصل سيحصل لك كذا أو يذيلها، لا شك بأن هذا خطأ، ولا يجب على الناس أن يستجيبوا، بل قد يحرم إذا كانت الرسالة مشتملة على حديث موضوعة أو ضعيفة أو على كلام فيه إرجاف وإخلال بالأمن أو على كلام مثلا فيه غيبة أو نميمة أو إفساد مثلا، قد يحرم على الإنسان، بل يحرم عليه أن ينشر مثل هذا، حتى لو كتب انشرها وأقسم عليك بنشرها، لا يجوز وحرام والإثم عليه. وأما إذا كانت من الرسائل العادية فلا يلزمك إقسامه، لا يلزمك، ولذلك ترد عليه وتقول اتق الله ولا تكتب مثل هذا الكلام، هذا الذي يجب أن يبلغ مثل هذا الجنس من الناس.
ساك الله خير فضل الشيخ. أبو فاطمة يسأل عن أفضل وقت لصلاة الضحى.
الحمد لله، أفضل الأوقات في حينما يشتد الحر، لأن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وينتهي بأذان الظهر. وأفضل الأوقات هو عندما تؤخرها إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق بربع ساعة، هذا الوقت خاصة إذا كان في الحر الشديد، في الحر الشديد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والأوابين هي صلاة الضحى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول ما حكم استخدام الخيوط الجراحية لشد الوجه واستخدام الفيلر عن من تقول بأني متزوجة وأريد التجمل لزوجي، كما أني والحمد لله منقبة وأغطي وجهي عند الخروج من المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة لشد الوجه سبق الجواب عنه في حلقات سابقة، الأصل الجواز إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. وأما ما يستخدم فلا بد أن يكون الشيء المستخدم مباح من حيث الأصل، مباح من حيث الأصل، مع التوصية بعدم الاستعمال وترك الأمور على ما هي عليه، فهذا هو الأكمل والأفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أشكركم أنتم كذلك مستمعين على الحسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.